يحوم بالسبعة العالم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى إذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا تستمعون إلى التلاوة المختارة، ومن ثم نقدم إليكم الكتاب الصوتي عند الثانية والدقيقة العاشرة، وعند الثانية والدقيقة العشرين نقدم إليكم يوم لك الأيام. إعادة لبرنامج ألو طهران تستمعون إليها عند الثانية والدقيقة الخامسة والثلاثين وعلى مدى أربعين دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند الثالثة والدقيقة السابعة عشرة. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند الثالثة والدقيقة الثالثة والأربعين، ومن ثم نقدم إليكم من هدي الحسين عليه السلام عند الثالثة والدقيقة الثانية والخمسين. تأملات في شرح دعاء السماء تستمعون إليها عند الرابعة ودقيقة واحدة، وعند الرابعة ودقيقة السادسة عشرة نقدم إليكم أيام خالدة، وبعد ذلك يرفع أذان الصبح على مسامعكم عند الخامسة ودقيقة الثانية عشرة. زيارة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام تستمعون إليها عند الخامسة والدقيقة العشرين، وعند الخامسة والدقيقة التاسعة والعشرين نقدم إليكم زيارة الأئمة عليهم السلام. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، دمتم سالمين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، نحييكم أينما كنتم، ونقدم لحضراتكم تلاوة منتخبة من الذكر المبين بصوت القارئ أحمد أحمد نعينة، والتلاوة هي من بداية سورة فاطر المباركة حتى نهاية الآية السابعة منها، ونسألكم خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
بريق الكلام
، ما أحسن المنافسة في الخير والتعجيل في المعروف، قد يكون جزاؤه بقدر التعجيل فيه. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيها الناس، نافسوا في المكارم وسارعوا في المغانم، ولا تحتسبوا بمعروف لم تجعلوا.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 13 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام محمد بن علي الجواد والإمام علي بن محمد الهادي والإمام الحسن بن علي الهادي صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم، ونطلع على بعض زوايا المواجهة التي جرت بين الإمام الهادي عليه السلام والسلطة.
لقد عاش الإمام الهادي عليه السلام 42 سنة، قضى 20 منها في سامراء، وكان يمتلك فيها مزرعة، وفي تلك المدينة كان يعمل ويعيش. كانت سامراء في الواقع كمعسكر بناه المعتصم لغلمانه الترك المقربين له. بالمناسبة هؤلاء الترك هم غير الأتراك الذين يعيشون في إيران أو في أذربيجان أو سائر النقاط، بل أحضرهم المعتصم العباسي من تركستان وسمرقند ومن منطقة منغوليا وآسيا الشرقية، واحتفظ بهم في سامراء. هؤلاء الأتراك ولحداثة إسلامهم لم يكونوا يعرفون الأئمة ولا المؤمنين ولا يفهمون عن الإسلام شيئا، لهذا صاروا يضايقون الناس وأوجدوا بينهم وبين العرب أهالي بغداد النزاعات والمشاجرات. وفي مدينة سامراء نفسها اجتمع عدد ملحوظ من كبراء الشيعة في زمن الإمام الهادي عليه السلام، وتمكن الإمام عليه السلام من إدارتهم وإيصال رسالة الإمامة بواسطتهم إلى مختلف مناطق العالم الإسلامي. وبواسطة الرسائل وهذه الشبكات الشيعية في قم وخراسان والري والمدينة واليمن وفي المناطق البعيدة وفي جميع أقطار العالم، هي التي ساعدت أن تروج وتنشر وتزيد من المؤمنين بهذا المذهب يوما بعد يوم. وقد استطاع الإمام الهادي عليه السلام أن يقوم بكل هذه الأعمال تحت ظل بريق السيوف الحادة والدموية لأولئك الخلفاء الستة ورغما عن أنوفهم. ويوجد حديث معروف حول وفاة الإمام الهادي عليه السلام يعلم من عباراته تواجد جمع ملحوظ من الشيعة في سامراء، بحيث إن الجهاز الحاكم لم يكن يعرف عنهم شيئا، لأنه لو كان يعلم بهم لكان قضى عليهم عن بكرة أبيهم، لكن هذه الجماعة ولأنها استطاعت أن توجد شبكة قوية فإن الجهاز الحاكم لم يتمكن من الوصول إليها. إن يوما من جهاد هؤلاء العظماء أي الأئمة عليهم السلام يؤثر بمقدار سنوات، ويوم واحد من حياتهم المباركة يساوي سنوات من جماعة تعمل ليل نهار على مستوى التأثير في المجتمع. هؤلاء العظماء قد حفظوا الدين بهذه الطريقة، وإلا فإن دينا يقف على رأسه المعتز والمتوكل والمعتصم والمأمون، ويكون علماؤه رجال كيحيى بن أكثم الذي رغم أنه كان عالم البلاط فقد كان من الفساق والفجار المتجاهرين من الدرجة الأولى. إن دينا كهذا لا يمكن أن يبقى أساسا، ولكان ينبغي والحال هذا أن يجتث من جذوره وينتهي كل شيء. فجهاد الأئمة عليهم السلام وسعيهم لم يحفظ التشيع فحسب، بل القرآن والإسلام والمعارف الدينية، وهذه هي خاصية العباد الخالصين والمخلصين وأولياء الله. فلو لم يكن للإسلام أمثال هؤلاء من أولي العزم لما استطاع أن يعود غضا طريا ويوجد هذه الصحوة الإسلامية بعد 1230 سنة، بل كان ينبغي أن يزول شيئا فشيئا. لو لم يكن للإسلام هؤلاء الذين جذروا هذه المعارف العظيمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأذهان على مر التاريخ الإنساني والإسلامي، لكان ينبغي أن يزول من الوجود وينتهي كل شيء ولا يبقى منه أي شيء. ولو بقي فلم يكن ليبقى من معارفه شيء كالمسيحية واليهودية اللتين لم يبقى من معارفهم الأساسية أي شيء تقريبا، فأن يبقى القرآن سالما والحديث النبوي وكل هذه الأحكام والمعارف الإسلامية وذلك بعد أكثر من 1000 سنة، وتتمكن من أن تبرز في قمة المعارف الإسلامية، فهذا ليس بالأمر الطبيعي، بل كان هناك عمل غير طبيعي يؤدى من خلال الجهاد، وبالتأكيد كان على طريق هذا العمل الكبير الضرب والسجن والقتل، وكل هذه لم تكن بالنسبة لهؤلاء العظماء شيئا مذكورا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
بريق الكلام. إن هذه الدنيا دار الفناء، والآخرة دار البقاء، فاحذر أن لا تبدل البقاء بالفناء. جاء في نهج الشهادة: واعلموا أن الدنيا حلوها ومرها حلم، والانتباه في الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال الإمام الرضا عليه السلام: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. يوم لا كالأيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم يوم لا كالأيام. رفض والتزام، براءة وولاية، بهما يكتمل للمؤمن الإيمان. في كتاب كامل الزيارات للمحدث الثقة ابن قولويه عن خالد الربعي قال: حدثني من سمع كعبا يقول: أول من لعن قاتل الحسين بن علي عليهما السلام إبراهيم خليل الرحمن، وأمر ولده بذلك، وأخذ عليهم العهد والميثاق، ثم لعنه موسى بن عمران وأمر أمته بذلك، ثم لعنه داود وأمر بني إسرائيل بذلك، ثم لعنه عيسى وأكثر أن قال: يا بني إسرائيل العنوا قاتله، وإن أدركتم أيامه فلا تجلسوا عنه، فإن الشهيد معه كالشهيد مع الأنبياء، مقبل غير مدبر. وكأني أنظر إلى بقعته، وما من نبي إلا وقد زار كربلاء ووقف عليها وقال: إنك لبقعة كثيرة الخير، فيك يدفن القمر الأسهر. ينساب الحزن في كلماتها، ويترقرق في أنفاسها الثكل والتفجع لمصائب الشهيد المظلوم في كربلاء. قصيدة عذبة زاخرة بالشجن، هذه التي قالها الشيخ عبد الحسين الأعسم.
قد أوهنت جلد الديار الخالية، من أهلها مال الديار ومالية، ومتى سألت الدار عن أربابها، يعد الصدى منها سؤالي ثانية. كانت غياثا للمنوب فأصبحت لجميع أنواع النوائب حاوية، ومعالم أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناع يجاوب ناعية. ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق، إذ العراق كما هي، ولقد دعوه للعنى فأجابهم، ودعاهم لهدى فردوا داعية. قست القلوب فلم تمل لهداية، تبا 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 لهاتيك القلوب القاسية، ماذا قطعم فراتها حتى قضى عطشا فغسل بالدماء القانية. يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي ابن البتول الزاكية، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية، أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت، وهونت الرزايا الآتية. وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول، وهي إلى القيامة باقية، لهفي لركب سرعوا في كربلاء، كانت بها آجالهم متدانية. ولقد يعز على رسول الله أن تسبى نساه إلى يزيد الطاغية، ويرى حسينا وهو قرة عينه، ورجاله لم تبق منهم باقية، وجسومهم تحت السنابك بالعرى، ورؤوسهم فوق الرماح العالية، ويرى ديار أمية معمورة، وديار أهل البيت منهم خالية، ويزيد يقرع ثغره بقضيبه مترنما، منه الشماتة بادية: أبني أمية، هل دريت بقبح ما دبرت؟ أم تدرين غير مبالية؟ أين المفر؟ ولا مفر لكم غدا، فالخصم أحمد والمصير الهاوية. وإذا أتت بنت النبي لربها تشكو، ولا تخفى عليه خافية: رب انتقم ممن أبادوا عترتي، وسبوا على عجف النياق بناتي. والله يغضب للبتول بدون أن تشكو، فكيف إذا أتته شاكية؟ فهنالك الجبار يأمر هبهبا أن لا تبقي من عداها بق.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم يوم لا كالأيام.
أحبة الإيمان، نسألكم الدعاء.
يا جبن صب دمعك دم الفقد الحسن ومصيبتك، تحب تواسي الكرات والزهرات هذه الليلة يا فاطمة. يا جبن صب، اسمع 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 اسمع، رحم الله والديك. يا جبن صب دمعك دم الفقد الحسن ومصيبتك، ما من رسول لا نبي إلا وتصب دم دمعته، ما من رسول لا نبي إلا وتصب دم دمعته، وتتناوح أملاك السماء تنوح الشبل سر هلأته، تواسي الرسول المصطفى هذه الليلة، تواسي الرسول المصطفى بفقد الحسن، ريحانته هالليل ردت عن ابن عادل مصيبة برعة الزهراء يا فاطمة. هالليل ردت عن ابن عادل مصيبة برعته، كان الضلع، اسمع اسمع اسمع، كان الضلع تو انكسر، آية ضلعها وكسرته، وانعادت بفقد الحسن مصيبة أبوها وطبرته. كان الضلع تو انكسر، عمي آية ضلعها وكسرته، وانعادت بفقد الحسن مصيبة أبوه وطبرته، وتجددت طبرة علي من دم صبغة وشيبته. كل هالمصايب عن بين عادت وهيجت والنجام، الون المصاب المشتبه وناشد حضر بجنازته، شافش حصل شافش جرى على الحسن ساعة دخلته، وشاف المرامي والنجام. عنا بالنعش الحسن من صابته ما نعودتنا ويا النبي يعرفها من هل من عجه الله يعين المصطفى الله يعين المصطفى اش حامل قهر من امته اخذ القلب يا سيف حزن وبضعه عمر انجر ايام ظلت بضعه مصاب الحسن ذكرني ظل عينه بضعه يا يوم اللي بدفعه الباب تكسر يوم الذي بدفعه الباب تكسر دمع الجفن دمع الوجه يا ريته دمع الجفن دمع الوجه يا ريته وجاراني حزني وبالصبر يا ريته قبل الحسن شد القبع يا ريته ولا شوف شده بالطشن تتنثر جعدة يا دمعي دوك شحن الوجن جعدة على المسموم رايح بغدوير جعدة يا ابوي ملكوك الحسن جعدة يا قبر من حال خير الوصية يا والله بس عام مولاي وصلني بشفاء مرضى من داخل الكويت وخارج الكويت يا مظلوم المدينة نظر لهذا المجلس مولاي يا إمامي فرح ما شفت طول العمر بس عام ولا جف الدمع بالعين بس عام وسايف الحزن نحشا صار بس عام ومن عودتنا يمشي بالبريه ومن عودتنا يمشي
أيها الإخوة المستمعون، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأكارم، بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي ألو طهران. العراق ووأد الفتنة. المواقف السياسية في العراق تتسارع بعد زوال غيمة الفتنة المقيتة كما سميت. كل الأطراف تقريبا تطالب بالحوار الوطني، فيما دعا الرئيس العراقي إلى ضرورة إجراء انتخابات مبكرة وفق توافق وطني يمثل مخرجا للأزمة. يرى مراقبون أن دعوة القوى السياسية إلى الحوار مطلوب، خاصة وأن قوى الإطار التنسيقي كانت تطالب باستمرار بالحوار. بيّن الكثير من المراقبين اليوم للشأن العراقي بأن هناك أسئلة كثيرة تدور حول ما هي أجندة هذا الحوار. هل هي التمهيد لانتخابات مبكرة وحل مجلس النواب؟ من سيقود هذه الانتخابات؟ هل هي الحكومة الحالية ووفق أي قانون انتخابي؟ من سيشرف على هذه الانتخابات؟ فيما اعتبر الكثير اليوم من المحللين أن الأزمة في العراق أزمة داخلية بكل ما تعنيه الكلمة، نعم، لكن هناك جذور خارجية تدفع باتجاه تأزيمها أكثر، فيما يتمتع فيه جزء من الأكراد بحكم دولة ولديهم تمثيل دبلوماسي وانتخابات ودستور ورئيس إقليم وما إلى ذلك. كما أن المكون السني في العراق لديه رئاسة البرلمان العراقي، يبقى الجانب الشيعي الذي بات اليوم الخلاف في داخله أو أريد أن يكون الخلاف في داخله. هذه الأزمة جاءت من الدستور الذي يصفه البعض باللعين حينما كتب على عجل، وللأسف الشديد لم يكن هناك شركاء سياسيون حاضرون آنذاك، لهذا فصل الدستور على مقاسات لا تخدم العراق، وهذا ما يعاني منه العراق والعراقيون اليوم. وأوضحت الكثير من التحاليل أن رئيس الوزراء ليس لديه القدرة أساسا على أن يتخذ قرارا، مشيرين إلى أن كل الانتخابات العراقية السابقة كانت تعاني ذات المشكلة حينما كان يضع الجميع مطالبه على الطاولة وعلى الأكثرية تنفيذ هذه المطالب. الأكثرية هنا نتحدث عن المكون الشيعي طبعا. لهذا وصل العراق إلى نهاية هذا الطريق واعتبر إرهاصات نهاية المشروع. شدد الكثير من المحللين اليوم على أن هناك حربا إعلامية واضحة للغاية تشن على العراق وأهله من أجل تدويل هذه القضية وهذه المشكلة. فقد كانت القنوات السعودية والمتجحفلة معها والقنوات الأمريكية ومنها قناة الحرة حتى قناة العراقية تتحرك باتجاه الفتنة. إذن عند العراق وقت الفتنة نتوقف في لقائنا هذا. من ألو طهرة رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في ألو طهران. تأكيدات صدرت من قائد عمليات البصرة للحج الشعبي السيد مهدي صالح عبد الواحد وحديثي عن مشاركة 20,000 مقاتل في تأمين طرق زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في البصرة بالعراق. وأوضح عبد الواحد في بيان أن قطاعات الحج الشعبي المقدس في العراق تواصل عمليات تأمين دخول الزائرين الأجانب من المنافذ الحدودية وتكثف من انتشارها وأنشطتها الأمنية على امتداد الطرق التي يسلكها الزوار المحليون والأجانب في المناطق الجنوبية خلال توجههم صوب كربلاء المقدسة. نعم مستمعينا، أجريت جولة تفقدية أيضا لمنفذ الشلامشة الحدودي وعموم الطرق التي يسلكها الزائرون، وتم اللقاء بالمسؤولين في قوى الأمن الداخلي الذين يتشارك معهم أبناء الحج الشعبي مهام التنسيق الأمني للزيارة وإنجاحها والاطلاع على الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل المجاهدين في الحش والقوات الأمنية لتحقيق الهدف المنشود تأمين زيارة الأربعين في كربلاء المقدسة. يزوروني هلا بيكم يا زوار هلا بيكم أساميكم أسجلها أساميكم هلا بيكم يا حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. المئات الآلاف تسير على الأقدام باتجاه كربلاء العز، كربلاء الفداء، كربلاء الإباء، كربلاء الحسيني عليه السلام وأخيه بالفضل عليهما أفضل الصلاة والسلام. نعم نتحدث عن وأد الفتنة، تأمين زيارة الأربعين، تأمين العراق في أجواء محرم وصفر في ظل هذه الأجواء التي أراد البعض أن تشوبها اللا أمن أو يشوبها اللا أمن، ووئدت هذه الفتنة وإن شاء الله ستؤد بتضافر الجهود، تضافر جهود الشرفاء والأحرار والعقلاء والحكماء في عراق الحكمة في عراق علي والحسين عليهما السلام. حقيقة ونحن نتحدث عن هذه الزيارة المليونية يريد البعض أن يعود بالعراق إلى أجواء الفتنة التي عصفت به في 2006 على اتحال. نعود إلى لقائنا هذا في العراق ووادي الفتنة، وينضم إلينا ضيف الكريم الإعلامي العراقي الأستاذ أياد الإمارة. أستاذ أياد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم. أستاذ أياد، نبحث في هذا اللقاء وأد الفتنة، زوال غيمة الفتنة التي كانت تخيم على العراق، ونحمد الله على كل ما جرى ونترحم على أرواح الشهداء والشفاء للجرحى. المطالبة اليوم، كل المطالبة بالحوار الوطني، إلى أين وصلت هذه المطالبات حتى اللحظة على الأقل؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك، شكرا على هذه المقدمة اللطيفة التي ترحمت فيها على شهداء العراق، ودعوت الله تبارك وتعالى أن يمن على الجرحى جميعهم بالشفاء العاجل.
اللهم
آمين. حقيقة أود الإشارة بداية إلى أن ما حدث في العراق كله بتأثيرات خارجية، بفعل قوى الاحتلال والقوى الغربية التي لا تريد للعراقيين أن يستقروا على أرض هادئة ينعموا بالخدمات وبما حباهم الله به من خيرات. كما أن بزيارة الأربعين وتأثيرها العراقي والعالمي، وما أصبحت هذه الزيارة من ظاهرة عالمية دخلت في موسوعة جينيس، لفتت أنظار الجميع بأن عشاق الحسين يتواصلون للمسير إلى قبلة سيد الشهداء من كل حد وصوت من داخل العراق ومن خارجه، وأصبح حجا يحجه المؤمنون من كل مكان. كل هذا أغاب الأعداء، وهو الذي دفع لأن يحصل ما حصل في العراق. وبالتالي فإن العراقيين حريصون كل الحرص على الحوار وعلى التفاهم وعلى أن يخرجوا من هذا المأزق، وفتنة الأعداء، فتنة أعداء العراق، أعداء الإسلام، أعداء أمتنا العربية والإسلامية إن شاء الله قريبا. أعتقد أن السياسيين يدركون أكثر من ذي قبل أهمية الحوار وضرورة الجلوس على طاولة حوار واحدة تتوحد بها الرؤى، والانطلاقة إن شاء الله ستكون أعتقد بعد زيارة الأربعينية، سنشهد حوارا بين مختلف الأطراف السياسية العراقية.
أتمنى ذلك أستاذ أياد حقيقة، لكن بعض التساؤلات مطروحة حول قضية الحوار، حول جزئية الحوار بالتحديد. هل التمهيد لانتخابات مبكرة، حل مجلس النواب، هو الحل؟ من سيقود الانتخابات؟ الحكومة الحالية وفق أي قانون انتخابي؟ من سيشرف أساسا على هذه الانتخابات؟ كل هذه التساؤلات مطروحة مع قضية طرح الحوار. تفضل أستاذ أياد.
نعم، لا يمكن إجراء انتخابات يمكن أن تقضي إلى نتائج تكون مرضية للعراقيين بوضع هذه الحكومة الحالية وبوضع قانون الانتخابات الحالي. لدى القوى السياسية اعتراضات كبيرة على أداء حكومة السيد الكاظم غير المنصفة، ولديها اعتراضات أيضا على القانون الانتخابي الذي أدى إلى تشظى القوى البرلمانية تحت قبة البرلمان. وبالتالي لا يمكن أن يحل البرلمان أو أن تجرى انتخابات مبكرة إلا من خلال تشكيل حكومة جديدة وتم قانون انتخابي جديد. التجربة أثبتت أن الكاظمي غير مؤهل لعقد انتخابات عراقية، والقانون أيضا غير مجدي، وبالتالي للخروج من هذا المأزق يجب أن يصار إلى تشكيل حكومة جديدة في نفس الوقت قرار قانون انتخابي جديد. أما لا سامح الله إذا تركت الانتخابات بهذا القانون وترك الكاظمي رئيسا للوزراء، فكأننا ما أنجزنا شيء، وهنا تكمن المشكلة، كل المشكلة.
حقيقة أستاذ أياد، دماء الشهداء غالية وعزيزة على الجميع، على جميع الأحرار، خصوصا في العراق. الجرحى وهم بالمئات، الوضع الغير طبيعي الذي ساد العراق خلال الأيام الماضية، والذي فرح به أعداء الإسلام والمسلمين، فرح به أعداء العراق، وتألم له محبي العراق وأهل العراق. من هنا جاءت تلك الفضائيات وذلك الإعلام الأصفر ليدفع باتجاه الفتنة، ليرمي بمزيد من الحطب على هذه النار. شاهدناهم كيف يتحدثون في إعلامهم وتدويل الأزمة، وكانت القنوات لا بأس أن نذكر منها السعودية والمتجحفلة معها، والقنوات الأمريكية الحرة وغير الحرة، كلها كانت تتحدث لتأجيج وباتجاه الفتنة، وكل الأجواء كانت تقول بأنها يجب أن تستمر لعدة أسابيع وصولا إلى زيارة الأربعين وإفشالها وعدم إنجاحها، ليعودوا لنا هذه المرة مرة بداعش ومرة بالقاعدة ومرة بالحرب الطائفية وهذه المرة بالفتنة الداخلية، لكن العقل وتحكيم العقل والمنطق والحكمة والعقيدة والبيانات التي صدرت خلال الساعات الماضية حقيقة أثلج صدور المؤمنين، وها هي العشرات الآلاف بل مئات الآلاف تتجه صوب كربلاء الإباء. كل هذه الأجواء تدفعنا للحديث هنا عن ذلك الإعلام الذي لا زال يحاول أن يدفع باتجاه الفتنة. تفضل سادات.
نعم، هذا الإعلام هو جزء من المخطط الكبير الذي يستهدف العراق ويستهدف المنطقة. نحن نعلم أن الإعلام السعودي وقنوات معروفة مثل العربية والعربية الحدث كانت يعني مصدر تأجيج الصراع في أكثر من جزء من منطقتنا العربية والإسلامية، وهم في العراق مصدر فتنة منذ اليوم الأول، كان ولا يزال. ولكن هذه القضية توضحت أكثر في الأحداث الأخيرة، حاولوا أن يصبوا الزيت على النار ليشعل الفتنة التي تؤدي إلى إسقاط المزيد من الضحايا العراقيين، وهذا طبعا ليس بغريب، هذا معروف بهذه الفضائيات وعهدياته. النظام السعودي يسعى إلى تحطيم العملية السياسية في العراق، لا يرغب أن تكون هناك عملية سياسية جارية في العراق بهذا النسق الذي يؤمن مصالح العراقيين ويحدث التطور بالجانب العراقي. هم يريدون للعراقيين أن يرجعوا إلى الوراء، وهذا الإعلام يأتي لينفذ الأجندة الغربية وينفذ الأجندة الصهيونية وبضمنها الأجندة السعودية.
اسمح لي هنا أن أتوقف أيضا عند دعوة رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نور المالكي للتهدئة والركون إلى الاستقلال، ما تفضل به الشيخ قيس الخزعلي والسيد هادي العامري، وكل التصريحات والبيانات التي صدرت خلال أيام والساعات الماضية والتي تدعو إلى وأد الفتنة وإنهاء هذا الوضع وتغليب الحكمة والصمت واحترام أجواء زيارة الأربعين، خصوصا أن العراق كل العراق نجده كخلية النحل يتجه باتجاه خدمة الزائرين، وهذه الأجواء لا يمكن أن تعكر، لأنها تعكير صفو هذه الأجواء هو ما يريده أعداء العراق أعداء المذهب، نتحدث بكل صراحة طبعا أستاذ أياد هنا، ولا بأس هنا أن نذكر هذه البيانات التي صدرت وإلى أي حد استطاعت أن تنزع فتيل الأزمة على الأقل حتى هذه اللحظة.
أولا الإشارة إلى العراق، كل العراق تحول إلى مأتم من مترامي الأطراف،
بارك الله،
من أقصى نقطة العراق في رأس الفيشة وحتى قبلة كربلاء المقدسة مرقد سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. العراقيون مجمعون على ضرورة أن تكون زيارة الأربعين بنفس الزخم، لكن الملفت للنظر أن الزيارة هذا العام أكثر زخما. أنا أتجول في الطرق المشاية الذين يمشون مشيا على الأقدام باتجاه كربلاء المقدسة، هذا العام أكثر، الاهتمام أكبر، والحرص العراقي على أن تمضي الزيارة الأربعينية، أن نستقبل ضيوف العراق من كل مكان، من الجمهورية الإسلامية، من بعض دول الخليج الفارسي، من كل مكان، حريصون على أن نستقبلهم كما جرت عليه العادة العراقية باستقبال زوار سيد الشهداء الحسين عليه السلام. الزيارة إن شاء الله ماضية، الكل يجمع على احترام الزيارة واحترام الزوار واستقبالهم بحفاوة كريمة تليق بهم وتليق بمقام سيد الشهداء الحسين عليه السلام. هذا العهد بالعراقيين إن شاء الله سيبقى حتى إن شاء الله تشرق الأرض بنور ربها. المبادرات الكريمة من السيد المالكي، من الشيخ قيس الخزعلي، من الحاج هادي العامري، مبادرات طيبة قيمة محترمة هي في وقتها، وأعتقد أن كانت لها مساهمة كبيرة في نزع فتيل الأزمة، تهدئة الوضع القائم في العراق. هذه المبادرات واعية وتقدر المصلحة العراقية، وأعتقد أن بيان السيد المالكي، المبادرة التي أو الخطوات التي قام بها سماحة الشيخ الأمين الشيخ الخزعلي والمجاهد الحاج العامري كانت مبادرات لها انعكاسات كبيرة على الشارع العراقي، رجعت المواطن العراقي، رجعت فتيل الأزمة، ونحن كلنا ثقة بأن كل الزعامات السياسية العراقية تشعر بمسؤولياتها، تشعر بحجم الخطر الذي يداهمها، وبالتالي لذلك نحن نعول على أن يكون الحوار هو سيد الموقف خلال الفترة القادمة. نحن نشترك هذه الأيام في قضية أساسية، ما يجمعنا هو الحسين عليه السلام. لم تستطع أي قوة غاشمة تحاول النيل عقيدتنا من مذهبنا أن تنال منا. حاولوا في صفحة داعش الإرهابية، ولكن جميع العراقيين اتحدوا على كلمة واحدة وهي تنادي كلمة لبيك يا حسين. اليوم العراقيون ينادون لبيك يا حسين في زيارة الأربعينية، وأعتقد أن هذا النداء سيقشع كل غيوم الفتنة إن شاء الله، وستنفرج هذه الأزمة قريبا، وستكون قطرات دماء الشهداء أشبه بما يحفظ العراق من أي غيم من الممكن أن يتعرض له
إن شاء الله. وحقيقة كل الشرفاء متألمون لتلك الدماء التي سالت خصوصا في هذه الأيام، ونحن نحيي محرم الحرام وصفر وزيارة الأربعين، خصوصا أولئك الشباب الذين استشهدوا بسبب تلك الأعمال. اسمح لي أستاذ أياد والسادة المستمعين أن نتوقف عند فاصل للحظات، نواصل من بعد الحوار مع الأستاذ أياد الإمارة الإعلامي من بغداد، ومعكم سادة المستمعين رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في الطهران. عودة للأستاذ أياد الإمارة في بغداد ضيف الكريم. أستاذ أياد، المحكمة الاتحادية العليا في العراق رفعت جلستها في دعاوى حل البرلمان، وحددت الأربعاء المقبل موعدا لإصدار القرار. مجلس القضاء الأعلى كان قد أعلن عدم امتلاكه لصلاحية حل البرلمان، إذ يحدد الدستور العراقي آليتين معروفة للجميع لحل مجلس النواب: الأولى بناء على طلب ثلث أعضاء البرلمان، الثانية طلب من رئيس الوزراء وبموافقة طبعا رئيس الجمهورية. إلى أين وصلت على خلفية تلك الدعوات؟ ائتلاف دولة القانون أكد أنه سيحترم أي قرار يصدر عن المحكمة الاتحادية. إلى ما هو المتوقع أساسا من المحكمة الاتحادية أن يصدر من وجهة نظركم كإعلامي في العراق أستاذ أياد؟
طبعا كل القوى السياسية تحترم قرارات القضاء العراقي، كلنا ثقة بقرار القضاء العراقي وهو محترم كما كان محترما في المرحلة السابقة، يعني حينما كانت نتائج الانتخابات غير مرضية لبعض الأطراف السياسية، لكن أعتقد أن دولة القانون وجميع قوى الإطار التنسيقي احترمت رأي المحكمة الاتحادية بالمضي قدما بهذه النتائج وتمت المصادقة عليها. اليوم كذلك إذا كان القرار بحل مجلس النواب قرار المحكمة الاتحادية سيحترم هذا القرار وينفذ من الجميع، وكذلك إذا كان القرار يقضي بمضي مجلس النواب سيكون هذا القرار موضع احترام. أنا أعتقد أن المحكمة الاتحادية لن تحل البرلمان العراقي لهذه الدورة، ويجب اللجوء إلى الآليات الأخرى التي تفضلت بها جنابك الكريم لحل البرلمان عبر البرلمان نفسه أو من خلال رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية. ولا أتوقع في الأربعاء إذا عقدت الجلسة ولم تؤجل، لا أتوقع أن يحل من خلالها البرلمان. المحكمة الاتحادية حريصة على الدستور وعلى تنفيذ بنود الدستور كما ينبغي، ولن تتجاوز هذه المحكمة أي بند في الدستور العراقي. لذلك أنا لا أتوقع أن يحل البرلمان عن طريق المحكمة الاتحادية ما لم يتم اللجوء إلى الآليتين الأخريتين في حل البرلمان.
طيب اسمح لي نختم معكم بنقطة أخيرة أستاذ أياد، قضية ما تفضل به قائد عمليات البصرة للحشد الشعبي السيد مهدي صالح عبد الواحد، الذي أكد مشاركة 20,000 مقاتل من أبطال الجيش من أبطال الحشد الشعبي في العراق لتأمين طرق زائر أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. من جديد الحشد الشعبي يساهم ويشارك في تأمين وحماية أرواح وممتلكات المواطنين ليخرس كل تلك الأصوات التي تتحدث وتحدثت للأسف الشديد بسوء تجاهه، خصوصا في أجواء الأزمة خلال الفترة الماضية. كلمة أخيرة تفضل.
الحشد الشعبي هو حشد سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، فلا غرابة أن يهب أبناء الحشد الشعبي لخدمة زوار سيد الشهداء. بطبيعة الحال هذا الحشد هو المعني أكثر من غيره بزوار سيد الشهداء الحسين، لذلك هب الحشديون كما في كل مرة لتأمين زيارة الأربعين لخدمة زوار سيد الشهداء. هذه الخدمة التي نعتقدها جميعا بأنها شرف لنا أن نخدم سيد الشهداء، شرفنا أن نخدم الإمام الحسين عليه السلام. كل الحشد الشعبي في خدمة زوار سيد الشهداء، ويعني أتمنى أن تكون هناك صورة واضحة أستطيع أن أنقلها بالكلمات إلى مستمعيكم الأكارم، من أن البصرة، كل البصرة، حتى أن بعض خدام